أحمد الله تبارك وتعالى وأثني عليه بما هو أهله، أشكره ولا أكفره، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الحق واليقين، شهادة تقرب الزلفى لديه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذه الآيات في أوائل هذه السورة العظيمة، سورة غافر، ابتدأت في القرآن الكريم والثناء عليه وسعى في رحمة الله عز وجل وشدة عقابه ومصير المكذبين، ثم أيضا حال المؤمنين الموحدين، وهي بدايات تتفق كما نبهنا في الجلستين الماضيتين إلى أغراض هذه السورة. الله عز وجل يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فيها بيان لعظمة الله عز وجل وعظمة ملكوته سبحانه وتعالى، وهؤلاء الجنس من مخلوقاته، وأن الله سبحانه وتعالى خلقهم لتسبيحه وتمجيده سبحانه وتعالى، وهم الملائكة، ولهم وظيفة أخرى، وأنهم يستغفرون للذين آمنوا. فقوله سبحانه: الذين يحملون العرش، هؤلاء جنس من الملائكة، هذه وظيفتهم، يحملون عرش ربنا. والإمام ابن كثير رحمه الله نبه إلى قضيتين. طبعا القرآن دل على أنهم ثمانية، ولكن كأن النص القرآني أنهم يوم القيامة ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وحديث عن اليوم الآخر. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي هو الملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. بينما ذكر التفسير هنا أنهم هنا أربعة. وعلى كل حال هذه أمور غيبية والمرد فيها إلى النصوص الثابتة الصحيحة الصريحة، وما لا يكون كذلك فإننا لا نتبعه عقولنا، وإنما أمور غيبية الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك، وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأعلم بخلقه. وعرش الرحمن أيضا هو أعلى المخلوقات، وربنا سبحانه وتعالى مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله. الذين يحملون العرش ومن حوله، وهذا أيضا كما قلنا تنبيه إلى تمجيد الله عز وجل وعظم ملكوته. وذكر هذا النوع الخاص من الملائكة، وإن كان كل الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويخافون ربهم من فوقهم ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن هذا إشارة إلى هؤلاء الجنس وهؤلاء النوع، بيان كما قلنا لعظمة ملكوت الله سبحانه وتعالى. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. التسبيح هو التنزيه عن النقص، والحمد هو التنبيه إلى الكمال، فهم كما قال ابن كثير يسبحون بحمد ربهم، أي يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح. وهذا تنبيه جميل رحمه الله إلى الجمع بين التسبيح والتحميد. ولكن الذي نسأل عنه وهو خاص بالطلاب قال الله عز وجل يسبحون بحمده، ما موقع الباء هنا؟ يسبح بحمده، ولا مانع أيضا استطرادا أن نسأل سؤالا آخر وهو ما ورد في الأذكار سبحان الله وبحمده، الواو هنا والباء كذلك، فلعلكم تبحثون هذا وتوافون بما تجدون، وسوف يكون هناك مناقشة فيما تطلعون عليه وتأتون به. فالسؤال المطلوب هو ما معنى الباء هنا سبح بحمد الله؟ ما سبح معناها نزه، إذا كان هكذا ظاهر المعنى، فما موقع الباء هنا وكيف يكون المعنى؟ وكذلك أيضا في الذكر المعروف سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فسبحان الله وبحمده السؤال عن الواو وعن الباء وكيف يكون المعنى لهذا الذكر، فتبحثون هذا وتقدمونه إن شاء الله. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، فوظيفة التسبيح والتنزيه وحمد الله عز وجل، وهم كما هو معلوم هم غير مكلفين، الملائكة غير مكلفون، وإنما هم مفطورون على الطاعة، مفطورون على الطاعة، ولهذا قال سبحانه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ويؤمنون به، أيضا إيمانهم على مفطورون عليه ومجبولون عليه، فهم غير مكلفين، بمعنى أنهم ليس لهم خيار في ذلك، ولكنه لا شك أنهم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم سبحانه وتعالى لعبادته وفطرهم عليها، وأيضا لبيان لعظمة ملكه سبحانه وتعالى ومجده. ويستغفرون للذين آمنوا، وهذا من فضل الله عز وجل على أهل الإيمان، أن الملائكة تستغفر لهم، ولا شك أن هذا فضل عظيم وبشرى لأهل الإيمان، وينبغي أن يفرح بذلك أهل الإيمان وأن يحتفوا به، حينما يسخر الله عز وجل خلقا من خلقه يستغفرون له، ولا شك أن هذا يبهج النفس، لأن الاستغفار يعني التخفيف من الذنوب وما يصدر من المؤمنين من تقصير، والمؤمنون محل تقصير وهم مؤمنون، وتقصيرهم لا يسلبهم صفة الإيمان، وكما هو معلوم أن الغفران معناه الستر، فحينما تستغفر الملائكة يعني أنها تسأل ربها أن يغفر لأهل الإيمان، بمعنى أن يستر عليهم وأن يوافوا ربهم وذنوبهم مغفورة، يعني مستورة ممحية، ولا شك أن هذا فضل عظيم. وحينما سخرهم الله عز وجل لأن يستغفروا لأهل الإيمان، لا شك أن المؤمل من فضل الله ورحمته أن يستجيب دعاءهم. وطبعا وردت أحاديث وأخبار في الاستغفار لعموم أهل الإيمان ولفئات من أهل الإيمان كالعلماء ومعلم الناس الخير الذين تستغفر له ملائكة ويستغفر له كل شيء في السماء والأرض، حتى حيتان في البحر وحتى النملة في جحرها، ولا شك أن هذا أيضا مما يفرح به أهل الإيمان، ويعظم في ذلك أملهم لربهم في تكفير خطاياهم وغفران ذنوبهم. فقال سبحانه ويستغفرون للذين آمنوا، ولا شك أن هذا يقابل ما سبق من حديث عن الكفار الذين حقت عليهم كلمة الله والذين يجادلون في آيات الله، والذين قد يمد لهم الله عز وجل في الدنيا، يمد لهم بالمال ويمد لهم بالبنين، ولهذا قال لا يغرك تقلبهم في البلاد. يقابل ذلك أن أهل الإيمان قد يبتلون بما يبتلون به في أنفسهم، في أهلهم، في أولادهم، في من أمراض، من نقص في الأموال، نقص في الأولاد، من ابتلاءات في مقادير الله عز وجل، ولكن الله عز وجل سخر لهم الملائكة لتستغفر لهم، مما يعظم فيه أملهم بربهم ورجاؤهم بالله سبحانه وتعالى. ومن استغفارهم قولهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا أيضا من أدب الدعاء، من أدب الدعاء الملائكة تسلكه، والمؤمنون مأمورون بسلوكه، وهو أن يمجدوا الله عز وجل ويحمدوه ويثنون عليه بما هو أهله. فإن من المعلوم أن من آداب الدعاء الثناء على الله عز وجل، بمعنى أن تستفتح دعاءك بالثناء على الله عز وجل، تستفتحه بحمد الله سبحانه وتعالى واستحضار آلائه ونعمه وفضله عليك، فإن هذا أدعى أولا إلى رقة القلب، وأدعى إلى أن تكون قريبا من الله عز وجل، لأن العبد إذا اعترف بنعم الله وعرف فضل الله عز وجل عليه ودعا بقلب قريب وقلب معترف ومقر، سواء مقر بفضل الله عز وجل عليه ومقر بتقصيره وبنفسه وأنه أن رجاءه بربه وأنه لا يعتمد لا على نفسه ولا يتكل على أعماله، فمن أدب الدعاء أن تكثر الثناء على الله عز وجل ولا سيما في استفتاح الدعاء. فالملائكة هنا في دعائهم استفتحوا بالثناء على الله عز وجل ربنا. ومعلوم أيضا أن من أدب الدعاء أو حتى من أفضل ما ينادى به الله عز وجل الربوبية، يا رب، فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء أن تدعو الله تقول يا رب. فالرب من أفضل أسماء الله عز وجل، ولهذا أكثر ما قال القرآن رب العالمين، ربنا ربكم ربهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر ذكر من أحواله ما كان الأصل فيه أن يجاب دعاؤه، أنه أشعث وأنه أغبر وأنه في سفر وأنه يقول يا رب يا رب. فالدعاء بلفظ الربوبية من أقرب ما يرجى في الاستجابة. فالملائكة يقول ربنا، وأثنوا على الله عز وجل لأن قالوا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهذا أيضا من أعظم ما ينبغي للعبد أن يسلكه، وهو استشعار رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا أدعى إلى رقة القلب، وأدعى إلى عظم الرجاء في الله عز وجل، وأدعى إلى أن يحقق العبد قول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فلا يحصل اليقين إلا حينما تستشعر نعم الله عز وجل ولا سيما رحمته. فرحمة الله عز وجل وفرحه بتوبة عبده وأن رحمته سبقت غضبه وأن رحمته وسعت كل شيء يجعل العبد قريبا من ربه. ولهذا الملائكة سلكوا مسالك الأدب في الدعاء فقالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ثناء على الله عز وجل أولا لسعة رحمته وأنها وسعت كل شيء، ورحمته وسعت كل شيء، لكن قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، مع أنها وسعت كل شيء لكنها لأهل الإيمان خاصة بما يتعلق بالرحمة التي إنقاذنا العذاب، وإلا رحمة الله واسعة فيرحم الحيوان بل حتى يرحم الكفار بأن يمهلهم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، علم الله عز وجل وسع كل شيء. وأيضا حينما يستشعر العبد أن الله عز وجل مطلع عليه وأنه عالم بأحواله وأنه لا تخفى عليه خافية، فهذا أيضا من دواعي الصدق مع الله عز وجل، ودواعي الإكراه، لأن الإكراه بالذنب وتقرير النفس ذنبها هذا أرجى للقبول وأرجى للصدق في التوبة والصدق في طلب المغفرة والصدق في ما عند الله عز وجل، حينما تعلم أن الله قد وسع كل شيء علما وأن الله عالم بكل ما قد اقترفت، يعلم السر وأخفى، يعني ما هو أخفى من السر. ولهذا في القيامة إذا لم يستر الله عز وجل على عبده فإنه يعني يبدو للكفار ويبدو للمحاسبين ومن حسب ومن نقش الحساب هلك، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وأشد منها وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني توافى يوم القيامة إذا لم يرحمك الله عز وجل ويغفر لك ويستر عليك توافى بأعمال ما كنت تظن أنها تكون، وهي موجودة وحق لا يمكن تنكر منها شيئا، ولكن ما لم يكن في الحسبان أبدا، مما يدل على أنه كل شيء محصى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالله عز وجل قد وسع علمه كل شيء. فتقول الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، هذا هو استغفارهم. فالغفران كما قلنا هو الستر ومثله التكفير، تكفير الذنوب بمعنى أن تكفر بمعنى أن تستر وأن تدفن. فالله عز وجل إذا تاب على عبده غفر ذنبه بمعنى ستره عليه وستره بحيث لا يحاسبه عليه ولا يوفيه به يوم القيامة، وإن كان قد يطلعه عليه ثم يقول قد سترته عليك في الدنيا فأنا أستره عليك وأغفر لك في الآخرة. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، أيضا ذكروا لأهل الإيمان وصفين التوبة والاتباع. الذين تابوا مما يدل على أن العبد ليس كاملا وأن النقص لا يسلب العبد صفة الإيمان، فالمؤمن وإن كان فيه نقص في ما يجترح ويقترف من سيئات ولكنه إذا تاب تاب الله عليه ولا يسلب صفة الإيمان. وهذان وصفان مهمان جدا في أن يقرر العبد ذلك لنفسه وفي نفسه، التوبة والاتباع. الذين تابوا بمعنى أقلعوا وحاسبوا أنفسهم وعرفوا تقصيرهم وسألوا ربهم المغفرة عن طريق التوبة والندم، واتبعوا سبيلك. وقضية الاتباع هذه مسألة كبيرة جدا، وهي تكون لتحري الحق والسلامة من الهوى وتحري السنة ولزوم طريق المؤمنين واتباع سبيل المؤمنين. ليتابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، فهم يدعون الله عز وجل إلى الإيمان بالمغفرة ويدعونهم بأن يقيهم عذاب الجحيم. والجحيم هو اسم من أسماء النار صلى الله عليه وسلم، يدل على عظم ما فيها من عذاب. ومن دعائهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، فهم دعوا بدعائين أن يقيهم الله عذاب الجحيم وأدخلهم الجنة. ربنا وأدخلهم جنات عدن، والجنات جاء وصفها في القرآن مسهبا بما فيها من نعيم مقيم وفيها من أنواع الرضوان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وعدن من العدل والإقامة تدل على خلودها وبقائها ودوامها التي وعدتهم. فأهل الإيمان موعودون بالجنة، فهم يسأل الله عز وجل أن ينجز لأهل الإيمان ما وعدهم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وهذا أيضا من ألطف الدعاء، وهو أن يدعو أن لا يقصر الدعاء على نفسه، وإن كان يبدأ بنفسه. ولهذا يقول رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فالإنسان يبدأ بنفسه، ولكن رحمة الله عز وجل واسعة، وتدعو لغيرك والملك يقول ولك مثل ذلك، ولا سيما الدعاء للأقربين بدءا بالأصول الآباء، والمراد بالآباء هنا ما يشمل الآباء والأمهات وما يشمل الأجداد، وكلهم آباء، والأعمام أيضا آباء، كما قال يعقوب واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة. فإسماعيل عمه ولكنه مشمول بالآباء. فالآباء يعني الآباء والأمهات، وهذا يسميه باللغة العربية يسمى التغليب، يسمى التغليب بمعنى أن يذكر نوع ويراد به ما يشمل قرينه، كما تقول العمران وتريد به أبا بكر وعمر، والقمران ويراد به الشمس والقمر، وهكذا. وهذا كثير في اللغة العربية، والعربية القرينان قد يذكران باسم أحدهما، والوالدان أيضا، مع أن الذي يلد حقيقة هي المرأة، فالأب لا يلد ولكن يقال والدان. وكذلك الآباء بما يشمل الآباء والأمهات، وكذلك الأجداد أيضا سمى آباء في فالآيات الميراث، أيضا يشمل الآباء الأجداد. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم، ولا شك أنه طبعا موضوع الرجال والنساء، والذين آمنوا الرجال والنساء، والأزواج أيضا يقال الزوج، على كل واحد في مقابل الآخر يسمى زوجا، والزوجة أيضا تسمى زوجة، تسمى زوج. ويا آدم أسكن أنت وزوجك، ولم يقل زوجتك، وأنت زوجة صحيحة، لكن زوج. لماذا؟ لأن الزوج مراد به الشق من الاثنين، الزوج مع أن أحدهما. فهنا وأبائهم وأزواجهم، إن كان نساء فالمراد أزواج الرجال، وإن كان رجال فالمراد أزواج النساء. وذرياتهم، الذريات هم الأعقاب. فإذا حينما تلاحظ أن الدعاء شمل جميع الأقربين، شمل الأصول الآباء طبعا وإن علوا بما يشمل الأجداد، من أيضا من الفرعين، الأب من جهة الأبي ومن جهة الأم، والذرية أيضا بما يشمل الأبناء وأبنائهم والبنات وبنات إلى آخره. ولا شك أن رحمة الله واسعة وتشمل كل هؤلاء، وادعو لمن شئت فإن رحمة الله واسعة وجنة الله واسعة. ومن دعاء الملائكة ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ولا شك أن الدعاء للصالحين من صلح. وهذا يذكرنا بما ذكرناه في سورة الزمر في السورة السابقة فيما يتعلق بالشفاعة، وأن الشفاعة لا يشفع الشفعاء والشافعون من الملائكة والأنبياء إلا لمن رضي الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى إلا عن الصالحين. ولهذا قال في الدعاء: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. عجيب أن تختم الآية بهذين الاسمين الكريمين لله عز وجل، العزيز الحكيم، ولم يقل ما تشتمل عليه هذه السورة من أغراض. وافتتاحها: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ولما قال غافر الذنب وقال تبقى شديد العقاب ذي الطول، فهو تنبيه إلى 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 أو تغليب لجانب القوة في الله سبحانه وتعالى، كما قال عيسى في دعائه: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بينما قال إبراهيم: فإنك أنت الغفور الرحيم، حينما قال: وجبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال: وأن تعذبه فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ونبه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا في شأن عيسى وإبراهيم. وهنا قال في دعاء الملائكة: إنك أنت العزيز الحكيم، تغليب لجانب القوة وجانب ما تشتمل عليه هذه السورة في شأن في أغراضها، مما سوف يأتي له مزيد بسط إن شاء الله. وقهم السيئات، أيضا هذا دعاء. فلاحظ جملة الأدعية: اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم، وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وقهم السيئات. إذن أربع دعوات من الملائكة، الحقيقة هي تنبه إلى ما عليه مسالك بني آدم في أعمالهم وفي يعني طبيعة عملهم، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يلاحظ عمله بحيث يدعو الله عز وجل بما أولا هي طبيعة لبني آدم كلهم، والأمر الثاني أن العبد يلاحظ جوانب تقصيره فيجأر إلى ربه ويضرع إليه بأن يدعوه بما على قدر ما اقترفه من نقص، ويستصحب ذنوبه ويسأل الله سبحانه وتعالى غفرانها، كما أنه يطمع في رحمة الله فيسأل الله الجنة على ما فيه من نقص. فنقصك تسأل الله أن يقيك عذاب الجحيم، وتسأل الله أن يكفر سيئاتك كما تسأل أن يدخلك جنته، وتطمع في رحمة الله مهما كان ذنبك ومهما كان تقصيرك، فرحمة الله أوسع، لا سيما إذا أقبلت على ربك بقلب صادق وإيمان عميق ويقين بالإجابة. ولهذا قال الملائكة في دعائهم: وقهم السيئات، يعني قهم آثارها. وقد يكون قهم بمعنى أنه أن يترك السيئات، وهذا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، وقال: لو لم تذنبوا لأتى بقوم يذنبون ثم يتوبون ويستغفرون فيغفر الله لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم. فقهم السيئة يعني قهم آثارها، وإن الإنسان عرضة للنقص. ولهذا قال: ومن تقي السيئة، يعني آثارها وحسابها. ولهذا قال: ومن تق السيئات، يعني يوم القيامة يومئذ فقد رحمته. ولا شك أن وقايتها يعني وقاية آثارها، بأن لا تحسب عليهم وأن لا يؤاخذون بها، وإنما يمحوها الله عز وجل. وقد يفهم منه أيضا أن فاغفر للذين تابوا أنه متكرر مع وقهم السيئات، ولا مانع من هذا الفهم. لماذا؟ لأنه تنبيه إلى ما ينبغي أن يلح فيه العبد من الدعاء وأن يكرر. فتكرار الدعاء والإلحاح في الدعاء مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. فتكرار الدعاء سواء باللفظ أو بالمعنى هذا من آداب الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب الملحين في الدعاء، وقال ألحوا وألظوا يا ذا الجلال والإكرام. والرجل الذي أطال السفر قال يا رب يا رب، كان يكرر. فالتكرار وإعادة الدعاء سواء بلفظه أو بمعناه هذا من آداب الدعاء ومطلوب، والله عز وجل يحب الملحين. والإلحاح هو الإكثار والتكرار. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، يعني يومئذ يوم القيامة، وذلك هو الفوز العظيم. لا شك أن هذا هو الغاية في الفوز والنجاح وغاية المطلوب وغاية ما, 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 ما يطمح إليه ذو الهمة مهما كانت همته ومهما كان طموحه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. على كل حال هذه أيضا ملاحظة طيبة إن شاء الله نأخذ بها بإذن الله، تتعلق فيما يتعلق بالدورات المياه النساء إلى آخره، نأخذ بها إن شاء الله. يقول اعتمرت مع أبنائي ولكن شق على أحدهم إتمام السعي فلم يكمل الشوطين الأخيرين، ومع هذا حلقت شعره. لا أنت مخطئ، علي أن يكمل الشيطين ثم تحلق أو تحلق له. وإن كنت جاهلا فأرجو لا حرج، لكن لابد أن يكمل الشوطين إن شاء الله. هل الصلاة في البيت جماعة تجزي عن الصلاة في المسجد مع الجماعة؟ الأصل للرجال أنه تجب عليهم الجماعة في المسجد، الصلاة في المسجد، والمساجد لم تبنى إلا لهذا. ولا يجوز الإنسان القادر غير المعذور أن لا يصلي في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة. وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم الذين لا يشهدون الصلاة، فالمراد به الشهود في المسجد. أما إذا كان معذورا ثم صلى جماعة فإن له فضل الجماعة. هنالك شباب يأتون من خارج مكة الاعتكاف إلى آخره، لو حق النوم نعم النوم في الحرم ممنوع الحقيقة لأمور كثيرة، من أهمها مع الأسف أن كثيرا من المقيمين في الحرم يعني يتعرضوا لإما كل سرقة أو نحو ذلك، ولهذا كانت الشكوى كثيرة. وهذا طبعا معلوم أنه أمر قديم في قضية المنع النوم في الحرم، لا للرجال ولا للنساء، لأن سلبياته كثيرة والشكاوى كثيرة جدا. ما هي إيش مقام إبراهيم؟ ما هي الرواد؟ ها؟ الرواية صحيحة. طب مقام إبراهيم، نعم، هو الحجر الذي كان يقيم أو يقوم عليه إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت، وهذا أمر ثابت ومستقر وثابت تاريخيا، وتناقله الخلف عن السلف. وكان يرتفع بسيدنا إبراهيم إلى الكعبة، لأنما كان إبراهيم يعلو عليه في بناء الكعبة. يقول أخي: يعمل مهندسا وقد أصيب بجلطة، وعلى أثرها دخل المستشفى وأجريت له عملية قلب مفتوح واستبدل صمام، وعلى أثر الجلطة فقد بصره في أحد عينيه، وقد أوصت اللجنة بالتخفيف عليه في العمل، ومديره المباشر في العمل يقول له لا تأتي العمل إلا مرة أو مرتين في الشهر، ويأخذ على هذا راتبا كاملا، فما حكم هذا الراتب؟ أرجو أنه لا إشكال فيه ولا حرج، ما دام أنه يقوم بالعمل على النحو الذي يطلب منه، وما دام أن هذا في ترتيب مع رئيسه وصاحب صلاحية، فأرجو أن لا حرج إن شاء الله. في قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، في قوله سبحانه قال: من يحيي العظام وهي رميم، قال: أليست نزلت هاتان الآيتان في مشركي قريش كيف يتقربون إلى الله وهم لا يؤمنون بالبعث؟ لا، هذه أصناف، إما أنهم فيهم قوم لا يؤمن بالبعث، وإما أن بعضها قد يكون من بعث ولكنه يسأل سؤال تعنت، لأن في العرب ليسوا على 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 ديانة واحدة أو على يعني عقيدة موحدة، فبعضهم لا يؤمن بالبعث، وبعضهم يؤمن بالبعث لكنه إيمان يعني لا 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 يعني لا يدعو إلى عمل. فإثارة هذه القضايا في حقهم، ولهذا يعني عناية القرآن بالتوحيد وعناية القرآن باليوم الآخر عناية ظاهرة. حديث عن المصير وعن اليوم الآخر وعن البعث وعن إثبات على منكريه، وقد لا يكون بعضهم منكر، ولكن مهم جدا ترسيخ هذه العقيدة حتى يستقيم العمل. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب إلى آخره، والكلام على مثبتات البعث فيما يشاهده الناس سواء في أطوار خلق الإنسان أو أطوار خلق النبات أو أشياء كثيرة. فهذا إما أن يقال أنه فئات، وهذا أيضا موجود وثابت، هناك من ينكر البعث وهناك من يؤمن بالله وبالبعث، ولكن كما في الآية: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول: أديت العمرة والحج وأديت الطواف، ولكن لم أؤدي السعي ولم أفدي، وذلك بنية القران. على كل حال القران لا 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 لا, لا, لا يسقط السعي، إنما القران يجعل المطلوب منك سعيا واحدا. فالذي يبدو أن عليك أن تسعى. هل الطواف يهدى ثوابه الغير؟ نعم، الطواف يهدى ثوابه الغير. ما الحكم في من طافت حول الكعبة طواف التطوع وهي لابسة للنقاب؟ الطواف صحيح، ولكن لبس النقاب يختلف، إذا كان نقابا ليس فيه فتنة ولبسا معتادا، أو حتى أيضا فوقه أيضا ما يغطيه، فهذا لا إشكال فيه. أما إذا كان محل فتنة فهذا الطواف صحيح، ولكن الإنسان قد يطوف وهو متلبس المعصية، وهذا يؤثر على القبول ويؤثر على الثواب ويؤثر على الأجر، لكن في الظاهر الطواف صحيح. يقول: قدمت من الرياض لعمل عمرة، أنا وزوجتي والحمد لله أدينا العمرة، وبعد ذهابنا للسكن قد اختلفنا في شيء ما، وأصرت زوجتي على الخروج من السكن وأنا رفضت، ولكني أصرت على الخروج، وكان الوقت بعد منتصف الليل، وثم مساء خروجي إلى آخره، وبدون شعور مني لطمت على وجهي أكبر من 7 مرات بسبب عدم التفاهم معها، وبكيت بعد ذلك، فماذا تنصحني؟ على كل حال أنت مختفي، لطم الوجه هذا لا يجوز، هذا من عمل الجاهلية إذا كان اللفظ كما قرأته، إذا كنت تقول لطمت على وجهي ما تقول لطمت، إذا لطمت أنت لنفسك على وجهك فهذا خطأ، وهذا من أعمال الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أشد النهي، ولا شك أنه ينبغي للزوجين والوالدين أن يسود بينهما التفاهم، ولا سيما الحرص على التحمل وعلى الصبر. وطبعا معلوم أنه ليس ثمة بيت يخلو المشكلات، كل بيوت فيها مشكلات، حتى بيت النبوة، بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يخلو المشكلات، وسجلت في كتاب الله عز وجل في سورة الأحزاب وفي سورة التحريم وفي أشياء كثيرة يعني. وهذا لا شك أنه تنبيه وتوجيه، وفي نفس سورة الأحزاب الله عز وجل يقول قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مع أن فيها حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه. يعني لا يتصور أن لا يوجد في البيت مشكلات أبدا، ولا يتصور حينما نقول هذا بيت مسلم أو بيت ملتزمين أن يتصور أنه كله، لا، كل الأمور تحصل والأخطاء توجد والإنسان يغلط، الزوج يغلط والزوجة تغلط، لكن ينبغي أن يسود الدين ويسود العقل والخلق. ولهذا كان من أهم يعني المطلوبات في الخاطب أن ممن ترضون دينه وخلقه، فلاحظ خلقه، فالدين والخلق مما يدل على أنه أحيانا قد يكون مستقيما من حيث ديانته وصلاحه، لكن أحيانا في خلقه فيه ما فيه، ضيق غير صابر. والحديث طبعا عن زوجين ليس عن الرجل وحده، وإنما عن الرجل والمرأة. فالذي ينبغي الحقيقة أن نتواصى به جميعا هو الاجتهاد في حسن الخلق والصبر والتحمل وغض النظر عن كثير من الأخطاء، وأؤكد على هذا، لا بد أن يغض كل واحد من الزوجين النظر كثيرا عن أخطاء صاحبه، وألا تكون يعني المشادات هي 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 الطابع الغالب على سلوكيات الزوجية، وإنما التحمل والصبر. فإذا ما اجتمع الدين والخلق ساد البيت الطمأنينة والسكينة، لكن الخلافات موجودة وإلى حد ما المشكلات المتحملة موجودة، لكن الكلام عن المشكلات التي تؤدي إلى مزيد من التعقيد، وإلا ما في أحد يعني لا يمكن أن لا يخطئ، الزوج يخطئ والزوجة تخطئ، وأحيانا طرف ثالث يتدخل ويسوي مشاكل، إما تكون أم الزوجة أو أم الزوج أو أبو الزوج أو أبو الزوجة أو الأولاد أو الأخوال أو الأعمام أو الأخت، أخت الزوج أخت الزوجة، هذه قضايا معروفة، الأسرية معروفة ما يتصور يعني، ولكن العاقل هو الذي يفهم هذه الأمور ويفهم هذه القضايا، فيتحمل من أمه ما يتحمل، ويتحمل من أم زوجته ما يتحمل، والزوجة تتحمل من أمها ما تتحمل، وتتحمل من أم زوجها ما تتحمل. وينبغي أن يعلم طبائع النفوس وطبائع العلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية، إذا علمت ذلك وتحملت وليس عيبا أن ينصاع الزوج لزوجته، وليس أيضا عيبا أن تتنازل الزوجة عن أمور طلبها زوجها. فالعقل هو الإنسان يعني أحيانا، وأيضا يجب أن يكون متدينا وعاقلا وأن يكون صادقا مع نفسه أحيانا، يعني أن تصر على أشياء أنت المخطئ فيها هذا لا شك أن هذا يزيد الأمور، وكذلك أن تكون زوجة مخطئة ثم تتمسك بخطائها، على أنه ينبغي أنت أن تتحمل حتى ولو كان هو مخطئ أو هي مخطئة. فالعقل والخلق هو فعلا أن تحسن وتكون عندك القوة أن تتنازل، ولا تظن أن هذا يؤثر على قوة شخصية أبدا. هو أخطأ الناس أو أكثر ما يغلب على تفكير الناس قضية قوة الشخصية، ويقول لا أن التمسك بموقفه هذا يعني أنه قوي شخصية، هذا غير صحيح. قوة الشخصية في العفو، قوة الشخصية في التنازل، أما العناد سهل، كل واحد يعاند وخاصة بين الزوجين ما أحد عنده نفصل بينهم إلا إذا أرادوا أن تبلغ مشاكلهم إلى أمهاتهم وأبائهم شيء آخر، وهذا ما ينبغي أبدا، ليس من الحكمة ولا من العقل، ليس من العقل أبدا أن تتجاوز مشكلات في سقف بيتك، لأن إذا زادت صعب السيطرة عليها، وأيضا وظفها آخرون إما من الأقارب وإما من الجيران. ما أبدا، العقل والحكمة أن كما يقال أن تدفن مشكلاتك، وإلا ما في بيتك مشكلات. وأيضا القوة أن تتحمل، والقوة أن تصبر، والقوة أن تتنازل وأن تعفو، لأن هؤلاء مهما كان هم أهلك، هي زوجتك وأنت زوجها وأنت أبو أولادها وأولادك وهؤلاء أولادك، الأمر لن يعدوكم لا في مشكلاته ولا في أفراحه ولا في أتراحه، وبينكم. ولا يتصور أيضا أن تكون زوجتك على أتم خلق، كما أنه لا يتصور أن يكون زوجة على أتم خلق. كل البيوت فيها مشكلات، أن تكون زوجتك حادة الطبع، كثير من الأزواج زوجاتهم حادات الطبع، أن يكون زوجك أيضا سريع الغضب، كل فلا تظن يعني كل بيت فيه مشكلات، وكل بيت فيه هذا حاد الطبع وهذا عنده تقصير وهذا عنده يعني أبدا ما. وإنما الإنسان هو أن يتعامل مع طبيعة زوجته وهي تتعامل مع طبيعة زوجها، وإلا أن الناس ليسوا يعني لا يوجد كامل، والناس أبدا لا يعني لا يمكن أن تجد اثنين متصافيين سواء أصدقاء أو أزواج إلا لابد أن أحدهما يتنازل عن الآخر، ما يمكن. طول المرافقة مع طول الموافقة، لا تطول رفقتك إلا إذا كنت توافق، بمعنى تمشي مع صاحبك، أما إذا تقول لا وتشد الحبل كما يقال ما تمشي، لكن إذا مشيت فطول المرافقة بسبب طول الموافقة، وهذا خلق وهذا عقل، فينبغي أن يعي الناس ذلك وأن يعرفوا طبائع النفوس، لما ليس هناك إنسان كامل سواء في باب الدين أو باب الدنيا، حتى الدين إنسان يخطئ ويغلط، فقد تقصر الزوجة في حق زوجها يتحمل، والزوج يقصر في حق زوجته سواء في نفقة أو في غيرها ويتحمل. ولا سيما إذا علمت أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في بيته ما عاب طعاما قط وما انتصر لنفسه قط، وهل فيه قدوة غير محمد أو بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما انتصر لنفسه وما عاب طعاما قط وما قال لخادمه ومن شيء لم يفعله لما لم تفعله ولا لشيء فعله لما فعلته، لأنه يرى أن القضية ما يعني يقدم العذر لخادمه ويقدم العذر لأهل بيته، وأيضا لا ينتصر لنفسه ولا يهم الطعام أن يكون شاء على المطلوب أو ما شاء، إن أثنين حب أكل وإن لكف، وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لا ينتصر لنفسه وهو يتحمل كثيرا، طبعا هذا لا يعني أنه لا يؤدب، ولا يعني أنه لا يكون يعني نبيها، ولا يعني أنه يكون يسعى في صلاح بيته وتربية أولاده، لكن أيضا في أمور ينبغي أن يكون عاقلا فيها، وأن يتوازن كثير، وأن يكون منصف. هو أكثر ما يضر الناس عدم الإنصاف، يعني في نوع من التعسف، في نوع من الظلم، في نوع من يعني الغلط والإصرار عليه وعدم التنازل. ناهيك بالاعتراف بالخطأ، لا يكاد مع الأسف لا يكاد أحد الزوجين يعترف بخطأه أبدا، ولا أظن واحد يقول لزوجي أنا آسف، يقول هذا عيب، آسف ما معقول يقول آسف، هذا معنى راحت الشخصية خلاص، هنهد البيت كله. فإذا أخطأت أخطأت ما في شيء، إذا دعوت وقلت اللهم اغفر لي ولوالدي فهل كافي أم أذكر مع الوالدين الأجداد؟ هو على كل حال يحسن أن تفهم أن الوالدين يشمل الأجداد، فهذا يكون طيب إذا كنت استصحبت النية هذه، وإلا كفي من نسك الله رب في لي ولوالدي ولوالدي، يعني ما في إشكال يعني. ولهذا أو لوالدينا أيضا كذلك، أيضا بمعنى أن الجمع ويشمل الآباء والأجداد، والأمر واسع على كل حال. هل يجوز لي أن أصطحب مع زوجتي وأخواتي امرأة إلى المسجد أو السوق، وهذه المرأة لست محرما لها، ولكن جئنا مع بعض محرمها علما بأننا مسافرون؟ إذا كان الأمر ليس سفرا يعني في داخل البلد والفتنة مأمونة لا مانع، أما إذا كان سفر لا بد يكون مع محرم، أما في داخل البلد وليس هناك فتنة والفتنة مأمونة فلا مانع. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.